بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة ومع فقه هذا الذكر، وهذا الذكر يقال بعد التشهد وقبل السلام، وهو من السنة التقريرية، أي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يقوله فأقره عليه الصلاة والسلام، فبات سنة فيقال في الصلاة. والحديث جاء من حديث أنس، وهذا الذكر جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا، يعني الرجل قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وفي لفظ أيضا عن أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وفي بعض الألفاظ أن الرجل قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فهذا الدعاء أو هذا الذكر، وهو دعاء يقال كمقدمة بين يدي الدعاء وكافتتاح لاستجابة الدعاء، سواء كان في الصلاة أو في خارجها، ليستجاب الدعاء، كالذي يقرع باب الملك ويقدم بين يديه مقدمة قبل أن يسأل حاجته، فهذا من باب التأدب مع الله، ومن باب مناداته باسمه الأعظم، وله الأسماء الحسنى جل في علاه، ومن باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح أو بأسمائه الحسنى. والحديث لفظه عظيم. قال: اللهم إني أسألك. يقول أهل العلم: اللهم معناها يا الله، فالميم في آخر الكلمة بدل من ياء النداء، ولا تجمع يا الله واللهم في دعاء في دعاء واحد، بل السائل أما أن يقول يا الله أسألك كذا كذا، أو يقول اللهم إني أسألك كذا وكذا، ولا يقول يا الله اللهم، هذا نادر، أو اللهم يا الله لم يرد في لغة العرب إلا في لغة شاذة كما قال أحد الأعراب: وإني إذا حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ولكن ليس بمشهور عند العرب، إنما أن تقول اللهم أسألك كذا، أو اللهم أطلب منك كذا، أو يا الله أطلب منك كذا. قال: اللهم إني أسألك، فبدأ بدعاء المسألة، يريد شيئا وحاجة من الله. فالدعاء إما دعاء ثناء على الله ومدح ورحمة واستغفار، وإما طلب مغفرة ورحمة وطلب حاجة. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لك الحمد يعني كل الحمد لك يا الله، فالله محمود في كل الأحوال بذاته جل في علاه، محمود في كل أسمائه، محمود في كل صفاته، محمود في ذاته، له الحمد دائما وأبدا، فهو المحمود على كل حال، هو المحمود في الضراء وفي السراء، وأفعاله محمودة ودائما حميدة، ما بان لها الخير أو ما بان منها في الظاهر شر، فكل فعل الله محمود وجميل، وكل أسمائه وصفاته صفات كمال وصفات حمد. والله له الحمد لأنه المستحق لذلك، وهذا من الخضوع عند الدعاء، ومن الاعتراف بالربوبية وبقدرة الله وبألوهيته. بعد أن اعترف بالربوبية قال: اللهم إني أسألك، لك الحمد، دخل في الألوهية بالاعتراف له، فقال: لا إله إلا أنت. وهذا اعتراف لله بألوهيته، فله الألوهية المطلقة جل في علاه، فهو المعبود بحق، ولا معروف بهذا العبودية إلا الله، فهو المعبود بحق، ولا معبود بحق ولا آلهة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. في بعض الألفاظ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، من باب التأكيد، من باب التأكيد على وحدانية الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته. اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد، بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، من أسماء الله المنان بمعنى عظيم العطاء، عظيم المواهب، فله المنة على عباده، ولا منة لأحد عليه جل في علاه. والمنان يعني المنعم المعطي، على صيغة مبالغة، مثل الوهاب. ويأتي والمنة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى المنة كثير، بمعنى كثير العطاء، جزيل العطاء، المبالغة في العطاء. وتأتي المنة من المن، بمعنى من أعطى اعتد بالنعمة وذكر المنعم عليه ومن عليه. المعنى الأول محمود، وهو الذي في حق الله تعالى، والمعنى الثاني مذموم، وهو الذي قال فيه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكلا المعنيين لو قلنا على الله فهو محفهما محمودان، سواء قلنا المنة من المن، من المنة كثرة العطاء، أو من المنة بمعنى التذكير بالنعمة، فالله له المنة على عباده، لأنه يعدد على عباده النعم ويذكرهم بنعمه، فعليه يكون المعنيان محمودان في حق الله سبحانه وتعالى. المنان بديع السماوات والأرض، البديع الخالق على غير مثال سابق، أي خلقتهما السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأبدعتهما في غاية من الحسن والجمال والخلق والنظام العجيب المحكم الذي لا مثيل له. بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، مبالغة في الدعاء والتودد إلى الله، يا ذا الجلال والإكرام، له سبحانه السلطان المهاب ويثنى عليه بعلو شأنه. لماذا؟ لأن له الجلال، فهو الذي لا جلال مثل جلاله، ولا كمال إلا له، ولا قدرة مطلقة إلا له، وهو الذي جل في علاه لا يرد قوله ولا قضاؤه، فله الجلال المطلق، فله الجلال في ذاته والكرامة الفائضة منه على خلقه لا تكاد تنحصر أو تتناهى. يا ذا الجلال والإكرام، أي المستحق أن يهاب لسلطانه وعظمته وقدرته وألوهيته وربوبيته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما أمر به سيكون، ويعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حي. الحياة من صفات الله تعالى، فهو حي، وهي صفة ذاتية أزلية لله، فهو سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لم يزل موجودا بالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يأتيه الموت بعد الحياة، بل هو سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه الكامل في حياته، بخلاف المخلوقات فلهم ابتداء ونشأة من بعد عدم، وموت من بعد حياة، أما حياة الله فكاملة وأزلية قديمة، صفة ذاتية له لا تنفك عنه جل في علاه بصفة كاملة دائمة. يا حي يا قيوم، القيوم من الأوصاف المبالغة، أي كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني يحفظ عليها ويحاسبها ويجازيها. القيوم متضمن كمال غنى الله وكمال قدرته. لماذا؟ لأنه القائم بنفسه على كل شيء، لا يحتاج إلى من يقيمه أو يعينه أو يساعده بوجه من الوجوه، بل الكل في حاجة له سبحانه وتعالى، من أصغر البشر إلى أكبر البشر، جميعهم تحت قيومته وجميعهم تحت حاجته. فهو القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد، لا إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى أي قدرة، فهو سبحانه القيوم. اللهم إني أسألك، بعد ذلك بدأ بالسؤال، أي أطلب منك يا الله، أطلب منك. فبعد أن وصف الله بهذا الوصف وبهذا الاعتراف وبهذه الذلة بين يدي الله، بدأ بالسؤال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أي بعد أن اعترف لله بقدرته وعظمته، بدأ الآن في الدعاء أو في الطلب. ممكن يطلب الإنسان أي شيء بعد أن يقول هذا الدعاء، لكن هذا الرجل طلب الجنة، فدعا دعا مسألة واستعاذ من النار، أي من دخولها والولوج فيها، سواء ابتداء أو الخلود فيها، ولو الابتداء بالشيء اليسير، استعاذ بالله من النار. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وصار سنة ومن أدعية التشهد في الصلاة، ويجوز خارج الصلاة. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسمه العظيم، أي الأعظم، والذي يجزل في الثواب والعطاء، الذي إذا سئل به سبحانه أجاب، وإذا دعي به أعطى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من فضله ومن عطائه، وأن لا يحرمنا جوده وكرمه، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فضيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أبو محمد فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يا طويل العمر، عندي سؤال بارك الله فيك بخصوص إذا أنا كان دوامي في أبو ظبي وساكن في دبي، طيب أصلي بتكلم عن القصر وقصر الجمع، أصلي الظهر مثلا عادي 4 ركعات، بعدها أصلي ركعتين العصر وأكون طالع وياي البيت، أثناء وصولي للبيت أكون ما أكون العصر مأذن، يعني ما أذن العصر، فهل هاي الحركة سويتها صح ولا ما يجوز؟ يعني أنا عقب صلاة الظهر أصلي ركعتين العصر وأطلع على طول، يعني
نعم تخرج من أبو ظبي إلى دبي.
أيوة، المسافة أقول تقريبا 95 كيلو تقريبا.
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع رد الشيخ، حياك الله. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل محمد الله يحفظك.
والله بغيت أسأل الشيخ، أنا حين يعني عندي عمال مش مسلمين، يعني هالعمال ومرات يسوون عزائم هذا، ففي عزائمهم في أكل الخنزير، إذا أنا جلست معاهم يعني هم يعزموني طبعا واستحملوا، إذا بس جلست معاهم هل أكون مذنب أنا بهالشيء، يعني عليه ذنب علي شيء هم يأكلون لحم الخنزير هذا ولا لا؟ يعني
جزاك الله خير محمد، تسمع الرد الشيخ، حياك الله. الله يحفظك. أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيل الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيل الشيخ الجليل الدكتور عبد الله الحمادي أخونا فيصل الرئيسي والمستمعين،
حياك الله أبو
عايد. عندي سؤالين أو سؤالان، التصحيح عند الدكتور عبد الله بالطبع. فضيلة الشيخ قال والله زعل مني. قلت ليش زعل منك؟ قال والله لاني نصحته. قلت زين شو خلاك انت تنصح هذا الانسان؟ تعرف قال لنا الدين نصيحه، لابد الناس تتناصح. اليوم مثلا شخص لو تعطيه قطعه صغيره جدا من الالماس او الذهب يا الله يرتاح، لكن لو نصحته نصيحه زمان نصيحه بجمل، الحين لو تنصحه نصيحه بحجم مساحة روسيا يزعل منك، مع العلم أنت ناصحنا لصالحه هو، ورغم ذلك يزعل. هل أنا أكون إذا ما نصحت حين تخوفت أنا من الناس؟ هذا ما بواحد وما باثنين وما بثلاث، كل اللي ننصحهم يزعلون، فهل أنا أتوقف عن النصيحة أم لا؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسح الرأس، يعني هل يعني يمكن أنا بعد على خطأ، سواء الرجل أو المرأة، هل نمسح مقدمة الرأس، منتصف الرأس، جانب من الرأس، أم كل الرأس؟ وأنا ألاحظ وحتى أحيانا أنا كنت أسوي هذا الشيء، يعني أمسح بس المقدمة شوية خشية من أن الترتيب الشعري يتغير، وماذا إذا المرأة يعني عاملة في كامل زينتها وكذا وكذا، ما أعتقد تعمل هذا الشيء، فهل هذا يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ السؤال الثالث والأخير، أنا لا أتكلم هنا عن المزاد، ما لنا على، لأن المزاد اشتراطاته غير، سعر الساعة من الشركة 35,000 درهم بالضبط، لكن الشركة الآن توقفت عن إنتاج هذا الموديل من الساعات، وهذه الساعات الآن هذه الموديلات بالذات تباع في الأسواق بمبلغ فوق 70,000 درهم، يعني أحيانا قد يصل إلى 85,000 درهم. ليش؟ لأن ساعات أصبحت ما تنتج، ساعات نادرة وساعات جميلة صراحة، يعني أنا لو عندي هالمبلغ بشتري، لكن في المقابل هذا السعر المضاعف أو أكثر من مضاعف قد يعادل سعر إيجار شقة غرفة وصالة لمدة 3 سنوات كمقارنة، يعني وبيان الفرق عشان الإخوة المستمعين يعرفون الفرق، يعني كم في ناس مش لاقي، نحن أحيانا نقول يأكلون حتى وجبة العشاء، يعني وجزيتم خيرا جميعا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يبارك فيك، تسمع رد فضل الشيخ. مكالمة أخرى، أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمر.
الله يسلمك. شيخنا عندي خال توفي قبل شهر تقريبا. ففي اخوان عنده من ما ما غير ما تزوج ما عنده اولاد يعني. وعنده فقط تركة من بعض الاموال يعني. ففي عنده اخوان من الاب والام وفي اخوان من الاب فقط. هل الاخوان من الاب فقط يدخلون في التركة ام لا؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير. معنا الحمر يعني البرنامج ليس لل، لكن ان شاء الله تسمع ان شاء الله التوجيه من فضل الشيخ. حياك الله حمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. فضلك تفضل.
سؤالنا اليوم بالنسبه للسؤال الاول بالنسبه لتجاره الاغلال يعني الذره والغمح والشعير والبرد، فما ما الطريقه؟ هل حلال حرام تخزين التجارة حتى ما يستغل السعر؟ هل هذا فيه حرمة في شيء؟ السؤال الأول.
نعم. يعني تخزين هذه البضاعة حتى
أيوة لفترة معينة شهر
يغلى السعر ثم يبيع يبيعها
للناس.
نعم.
هل هذا فيه حرمة في شيء يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، كيف تكون الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة والفرق بينهم؟ الرؤية
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير. خبر أبو خليل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليل. الله يبارك فيك أبو خليل.
شيخ سالم
اليوم دكتور شيخ الدكتور عبد الحمادي.
عبد الله الحمادي نسيت. عبد الحمادي كيف حالك؟
الحمد لله جزاك الله.
الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية. مشكور على هذا البرنامج الطيب والكلام الطيب جزاك الله خير. قال أمرك أنا بسألك أنا وقعت مسألة فيها عند في تحط الأمطار خفيفة. فأني نقول الإمام يعني أنت المطار مستمر يعني ممكن مستمر صلاة المغرب والعشاء. فأجمع بين صلاتين يعني بين المغرب والعشاء. فما يرد علينا يقول ما يتكلم يطلع برا. ففي بعض من الجماعة يقول يا أخوان في حد يصلي بينا؟ أقول نعم أنا بصلي بكم. فنحن صلينا المغرب بعدين جمعنا كم واحد وأنا صليت بيوم العشاء. فالإمام طلع ما يعني ما تكلم ولا شيء. وعقب الجماعة اللي موجودين قال الأخ إبراهيم في حد يصلي بينا؟ قلت أنا بصلي. قال عاد تقدم. فأنا تقدم صليت بيهم يعني صليت بيهم العشاء وبعدين صليت شفع الوتر طلع في مطر يعني مطر خفيفة. فالاستمر كان مستمر المطر حتى لين الساعة 12 بالليل. فهل علي شيء موضوع من الموضوع هذا؟ وبعدين في المثال الثاني أنا ألبس مثلا برمودة تقريبا يكون للركبة، هل يجوز أصلي بها مع الفانيلة؟ فانيلة يعني مزندة، فانيلة مو طويلة مزندة، هل يجوز أنا أصلي بهذا صلاة العشاء والمغرب؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليل. حياك الله حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو محمد بالنسبة يقول إن عمله في أبو ظبي ويسكن في دبي، يقول أصلي الظهر في أبو ظبي 4 ركعات ثم يقول أصلي العصر 2 ركعات ثم أخرج يقول إلى منزلي يقول في دبي يبعد يقول 95 كيلومتر.
نعم يرجع إلى مسألة العرف وهل هذا الآن بات سفر؟ الجواب نعم الحقيقة هو سفر، ومن ثم إذا كنت تصلي صلاة مسافر فحينئذ إن صليت لوحدك أو خلف مسافر تصلي الظهر أيضا 2 ركعات. أنك قلت صليت الظهر 4 ولا أدري لما صليتها 4، لعلك صليت خلف مقيم إمام مقيم صلى الظهر 4 ركعات فصليتها 4 ثم صليت العصر 2 إن كان كذلك فالصلاة صحيحة. أما إذا صليت لوحدك فكذلك تصلي الظهر 2 وتصلي العصر 2 جمع تقديم قبل أن ترحل. أما إذا وصلت إلى البلد أو مدينتك ولم يصلى بعد العصر أو أذن أول ما دخلت أو لم يؤذن، فلا يجب عليك أن تصلي العصر تارة أخرى، وذلك لأنك حينئذ قد صليت هذا الفرض وأديته، والشرع قد أذن لك بهذا الجمع وهذا القصر، فلم تتخلف عن الجماعة ولا تأثم، وأديت هذا الفرض وسقط من ذمتك، إلا إذا حضرت مسجد جماعة لتلتقي بأحد أو تنتظر أحدا، حينئذ تعيد صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي رأى رجلين لم يصليان معه، فقال ما بالكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في مسجد قومنا. قال إذا صليتم في مسجد قومكم وأتيتم مسجد قوم فصلوا معهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه حينئذ نقول لهذا الأخ صلاتك إن شاء الله صحيحة، ولو أتيت والناس لم يصلوا العصر أو أذن العصر ليس عليك أي عادة، إذا حبيت روح تصلي مع الجماعة من باب النافلة، ولو لم تصلي فقد أديتها ولا شيء عليك، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول عنده عمال غير مسلمين، فيقول في بعض الأحيان يعمل عزائم، فيقول فضل الشيخ يعني يدعونه لهذه الولائم والعزائم، فيقول فضل الشيخ أحضر لكن لا أكل، لأنه يعني فضل الشيخ كما ذكر يعني يأكلون لحم الخنزير، أجلس فقط يقول معهم.
نعم، الأفضل أن لا تحضر إذا كنت لا تستطيع أن تنصحهم أو توجههم، لأن هذا محرم شرعا في عليك، فلذلك أن تنبههم إن كان عزائمهم خالية من المحرمات كالخمر والخنزير، وكانت وليمة لمثلا شيء جائز شرعا كزواج أحدهم أو نجاح أحد أبنائهم، ما في بأس. أما إذا كان فيها مثل هذا الحرام ولا تستطيع أن توجه وتنصح فلا تحضر، اعتذر لهم إن كنت تعلم في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يحضر مائدة ويدار عليها أو عليها الخمر، نهى عن حضورها، ولأن هذا منكر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وطالما أن في مثل هذا موجود فأنت ابتعد ولا تحضر، اللهم إلا إذا اشترطيت عليهم ووفوا بوعدهم، حينئذ إن كانت وليمة جائزة شرعا مما يجوز حضورها لك أن تحضر بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عدي يقول البعض يزعل إذا نصحته، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال هل إذا لم أنصح مثلا وجدت شخص يعني يرتكب محرم مثلا، ففي هذه الحال فضل الشيخ يقول أخاف إذا نصحته أن يعني مثلا يزعل أو يسيء لي، فيقول إذا تركته هل علي شيء؟
نعم، إذا نصحت بالحكمة إن شاء الله ما يزعل، موضوع حكمة، ف إذا النصيحة مطلوبة، توجيه مطلوب، يستقيم المجتمع ويستقيم الناس بالنصيحة بالتوجيه، سواء كان التوجيه والنصيحة للصديق للجار للأصدقاء الزملاء الأرحام الأهل، النصيحة مطلوبة شرعا، لكن تكون بالحكمة بالكلمة الطيبة دون أن تغر الصدور، دون أن تغر الصدور. والله عز وجل نبه على هذا، أن هذه الأمة خير أمة، خير أمة لماذا؟ لما فيها من التناصح والتراحم فيما بينها، لأن فيها التوجيه. الله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة خير الأمة، الخيرية فيها لما فيها من هذه الصفة، صفة التناصح والود، وحتى يستقيم الناس، تستقيم القلوب. وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم أن يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو لا يستجاب لكم. لكن كما بينت، إذا الناصح كان حكيما وقال الكلمة في وقتها المناسب وبالكلمات المناسبة وبالكلام الطيب، حينئذ إن شاء الله بعون الله تعالى تفيد الكلمة ولا يعني تتسبب في مفسدة أكبر. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل يقول: هل مسح الرأس في الوضوء هل يجب أن يكون كامل الرأس أو يجزئ أن يمسح على مقدمة رأسه؟ يقول: خاصة بالنسبة للمرأة، هل يجب أن يكون مسحها للرأس كالرجل؟
نعم، بالنسبة للمرأة والرجل والمسح واحد، لا يختلف في مسح الرأس، الحكم واحد. وصفة المسح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه كان يبدأ بمقدم رأسه بيديه، ذاهبا بهما إلى مؤخرة رأسه، ثم يعود تارة أخرى من المؤخرة للمقدمة. وهذا فيه شرح للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، هنا اختلف العلماء، هل المراد هنا بعض الرأس أم كل الرأس، باعتبار أن الباء، من قال بعض قال الباء هنا للتبعيض أي بعض رؤوسكم، أما من قال كل الرأس فقال الباء هنا للإلصاق، فبمعنى إذن كل الرأس. تأتي السنة تفصل في المسألة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة أنه مسح بكل رأسه من المقدمة إلى المؤخرة ثم من المؤخرة إلى المقدمة، لابد أن يعم الماء كل الرأس، هذا هو المسح الصحيح. ولا يفضل الإنسان الزينة على هذا، على هذه العبادة الوضوء، يعني بمعنى ما يحاتي ويفكر في أن التسريحة مثل ما قال أبو عايدة، ممكن التسريحة تخترب، ممكن الرأس يخترب، هذا ما في إشكال، لأنه ممكن يأتي ويصحح التسريحة بعد ذلك، أو يتوضأ بعد الوضوء يقوم بتسريح رأسه أو بتعديل شعره. وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة، هذا المهم، ليس المهم أن التسريحة ممكن تخترب أو الشعر ممكن يخترب. ممكن المسلم يرتب بين التجمل وبين هذه العبادة خاصة المرأة، فيتوضأ، وإذا توضأ عدل شعره وسرح شعره ورتب شعره، والمرأة كذلك تتوضأ، فإذا انتهت رتبت شعرها أو رتبته وسرحته. فهذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. والوضوء إذا لم تتحقق أركانه وشروطه ولم يكن وضوءا صحيحا لم يصح، وإذا لم يصح فحينئذ لن تصح الصلاة. فلازم الهم والفكر كله يكون في موضوع كيف نصحح الصلاة أو كيف تصح الصلاة، هذا يكون الهم، وليس الهم هو الزينة أو مثل أو ما شابه. نعم.
مساك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم نصيحة، يقول البعض يشتري بمبالغ كبيرة مثلا ساعة وحقيبة وغيره، فيقول فضيلة الشيخ مع أنه يعني يوجد من الناس من لا يجد يعني الطعام، فيقول لو تصدق مثل هذا الشخص بهذه الأموال كان خيرا له.
صحيح كلام معايدة، ابتداء كلامه سليم، لكن انتهاء فيه تفصيل. ابتداء يا ليت كل مسلم يحمل هم اخوانه مسلمين، ويعني نقدر نقول يكون في زهد او ورع ان يبتعد عن مثل هاي الزينة التي ليس فيها للكثرة يعني المدح او الاشارة بالبنان الى ان فلانا يلبس ساعة نادرة او ساعة اثرية او توقف تصنيعها او لا يصنع منها في العالم الا خمسة أنواع أو خمس ساعات. لو الإنسان لا يملك المال وفعل مثل هذا كان مسرفا، يأثم على مثل هذا الفعل. طيب إن كان يملك المال فنقول له لا شك أن هناك المرضى، وهناك من عنده إيجار بيت، هناك من عنده أطفال عليه فلوس في المدارس، هناك من عنده مريض يحتاج للدواء. يا ليتك لو تجعل هذا المال في هذا العمل تجده أمامك يوم القيامة، بل في الدنيا لك فرج وسعة. أما الساعة فعندك مال كثير يجوز شرعا تلبسه لو كانت باهظة الثمن، لأنك عندك مال كثير وهذا لا يشكل شيئا. 70,000 للمليونير لا تشكل شيئا، لها أن يتزين ويتجمل، فإن الله أنعم عليه ومن عليه بالمال. لكن من ناحية الأفضل ما هو؟ طبعا الأفضل أن يتورع عن مثل هذا مثلا وينفق ماله على المحتاجين، لأن ما ينفقه سيبقى له. أما الزينة هي مباحة، تزين بها وانتهى، انتهى في الدنيا، انتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له ذبيحة أو شاة تصدقت بها عائشة وتركت له الكتف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، فسأل عنها فقالت ذهبت كلها إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، يعني ما سنأكله هذا الذي ذهب، أما ما تصدقت به يا عائشة هو الذي بقي لنا. هكذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان إذن لا يملك المال والتصرف مثل هذا التصرف ليلبس ساعة نادرة وهو فقير محتاج أو ماله قليل، فنعم هذا مسرف. أما إن كان غنيا كثير المال أراد أن يلبس مثل هاي الساعة له الثمن ارتفع لسبب، توقفت أو صارت الشركة توقفت أو صارت أثرية أو الشركة لا تنتج مثل هاي الساعات إلا بالطلب، فنقول يجوز له إن كان غنيا كثير المال يتمتع بما أنعم الله عليه في الحلال وفي المباح، لكن لا ينسى نصيبه من الآخرة، لا ينسى إخوانه المسلمين، لا ينسى المحتاجين، لا ينسى الفقراء. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ عمار الشيخ سأل عن يعني مسألة توزيع الرث، يقول يعني فضل الشيخ في هذه المسائل نحيلها للمحاكم لأنه يحتاج إلى يعني حصر الورثة. لكن فضل الشيخ ذاك هناك تعليق يقول أن خاله توفي ولم يتزوج، ويقول عنده أخوة أشقة وأخوة لأب، هل يرث الأب الأخوة لأب مع الأشقة؟
يعني هذا مثل ما أنت تفضلت، الأفضل تركها للمحاكم، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى حصر ميراث. طبعا مثل هذا لما يموت يكون له أخوة شقة وأخوة لأب، فحينئذ يشترك، يصير مشاركة، يسمونه المشتركة أو المشركة، الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. ومشاركة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب للأخوة لأم في فرض الثلث. إذا لم يبق شيء بعد الفروض يرث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب تعصيبا. سميت بالمشتركة أو المشاركة لاشتراك الأخوة الأشقاء كذلك مع الأخوة لأم. يعني غالب مثل هذا يرد في الكلالة. الكلالة الميت يرث لا يكون له والد ولا ولد، فلأن الوالد أو الولد يحجب الأخوة لأبوين أو لأب ذكور والإناث لا يرثون شيئا. لكن عندما لا يكون له والد ولا ولد ويحجب لكن لم يوجد، حينئذ لا يصبح الوالد أو الأب حاجبا، فتأتي حينئذ اشتراك الأخوة الأشقاء والأخوة لأب.
جزاك الله خير فضيلة الأخ عمر. يسأل يقول في يعني تجارة الحبوب كالذرة والقمح والشعير والبر، إذا التاجر مثلا خزن يقول هذه الحبوب حتى إذا غلى سعر هذه الحبوب يقول باعها.
إن كان السوق خاليا من هذه السلعة أو شك أن يخلو وباتت البضاعة شحيحة فخزن ليرتفع السعر، فهذا هو الذي يسمى في الشرع الاحتكار. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المحتكر أنه آثم. لماذا؟ لأنه يضيق على الناس، فحذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. الاحتكار خطير. ليش؟ إذا كان هناك حاجة معناه حينئذ الحاجة حاجة الناس تزداد، فيكون التاجر يستغل مثل هذا مثل هذه الحاجة فيمنع. لذلك قالوا على ولي الأمر أن يمنع التجار من الاحتكار. أما إذا السلعة متوفرة بكثرة وموجودة في السوق بكثرة والسعر معقول وهو حفظ بضاعته يبيع منها ويحفظ، وإذا احتاج الناس أخرج لهم وباع لهم بسعر السوق، لا مانع حينئذ من هذا. لأن إذا زاد العرض نعم حينئذ يقل السعر يقل الطلب. ولكن إن قصد بالتخزين والسلعة الشحيحة في السوق لتزداد شحا ثم يرفع السعر ويتلاعب بالسعر ويحتكر السعر ويضيق على الناس، حينئذ هذا لا يجوز وحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ يعني إلا آثم يعني يأثم. ولذلك حينئذ يتدخل ولي الأمر ويأمر بإخراج ما عنده دون أن يظلم التاجر، يبيع ويكسب ويربح ودون أن يظلم الناس. هذا هو الضابط في اعتباره محتكرا خاطئا أم محتكرا غير خاطئ، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.